بسم الله. نقرأ اليوم في الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية، وكنا نقرأ في المستثنيات من قاعدة القاعدة الفرعية الثالثة أن الضرر لا يزال بالضرر، القاعدة الفرعية المأخوذة من القاعدة الكلية اللي هي إيه؟ الضرر لا الضرر يزال. فقلنا قاعدة فرعية منها الضرر لا يزال بالضرر. استثنى الإمام ابن السبكي، قال ابن السبكي يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا. هو نظر في أصل القاعدة إلى أنه إذا أمكن إزالة الضرر بعدم ضرر ثاني فده هو اللازم، عشان كده خلى القاعدة الثالثة إيه؟ الضرر لا يزال بالضرر. خلاص. لكن هتجد ان كل الفروع الموجوده تحت القاعده معظمها ان الضرر بيزال بالضرر اخف منه. فاذا امكننا ان احنا نزيل الضرر بغير ضرر مطلقا ماشي، ولكن الغالب في الحالات كما ضربنا الامثله والامثله الاتيه ان يكون في ضرر اخف وضرر اعظم. قال عباره ابن الكتاني لا بد من النظر لاخفهما واغلظهما، يبقى في ضررين، ولهذا شرع القصاص، وان القصاص فيه ضرر اخف وضرر اعظم، وشرحنا الكلام ده، وقتل البغاء وقاطع الطريق ودفع الصائل والشفعه والفسخ بعيب المبيع والنكاح، اي فسخ النكاح. خلاص. والاعصار، اي فسخ النكاح بالاعصار، والفسخ بعيب المبيع، والفسخ وفسخ النكاح اي والنكاح اي وفسخ النكاح بالعيوب التي يفسخ بها النكاح كما شرحنا، وفسخ النكاح بإعصار الزوج عن نفقة الزوجة. أهو ده هو الإعصار. خلاص؟ لأن كل الفسخ ده متصرف على النكاح والإعصار، ويكون في النكاح بالعيوب الموجودة التي تجعل العقد جائزا فينفسخ، أو بإعصار الزوج عن النفقة فينفسخ عقد النكاح. والإجبار على قضاء الديون، واحد بيماطل فيجبره القاضي على قضاء الديون. والنفقة الواجبة، أي الإجبار على النفقة الواجبة، تسلط كلمة الإجبار على النفقة الواجبة، يجبره القاضي على النفقة على من تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد وما إلى ذلك، وأب إذا افتقر وكان الابن غني يجبره القاضي على إيه؟ على النفقة على والده ووالدته. ومسألة الظفر، ودي شرحناها المرة اللي فاتت الدرسين، وأخذ المضطر طعام غيره، دي الجديدة النهاردة، أخذ المضطر طعام غيره، أن يجوز للمضطر إذا كان غيره غير مضطرا أن يأخذ منه الطعام. راجل عنده أكل كتير والراجل ده مضطر، يعني في حالة ضرورة يوشك أن يهلك يموت. خلاص. فالمضطر اللي يوشك الأوشك على الهلاك ده، والتاني عنده طعام كثير ولا يريد أن يجود به عليه، يجوز أن يأخذه منه غصبا وسرقة، ها، ويدفعه عليه، يصول عليه بأن يأخذ الطعام منه. ماشي. لأن ضررين، الضرر الأول ها أن الراجل ده هيأخذ منه شيء من ماله، والضرر الثاني غصبا أو سرقة ولو بعد صيالة. صيالة يعني أنت هتديني المال ولا لا، ويقوم قابض عليه ويقوم واخد المال ويغتصبه منه، يجوز كده لان ده مضطر هيموت لو لم يفعل. الضرر الاكثر بقى ايه؟ ان لو لم ياخذ مال هذا الطعام هيموت. خلاص. حاله ضروره يعني. فهنا الضرر الاقل ايه؟ اخذ المضطر المال من غير المضطر. خلاص. عشان تبقى الضرر الاقل ايه؟ انه ياخذ المال، والضرر الاكبر ان هو ما ياخذش المال فيموت. يبقى نقدم الضرر الاقل بانه يغتصب المال، يسرق المال، لانه ممكن بعد كده هو هيبقى معنى كده انه ايه؟ هيبقى دين في عنق لو يعني استمرت حياته بعد كده ووجد مال عليه انه يرد ذلك المال لصاحبه، مش هيضيع. واضح؟ لكن لو ما خدش المال هيموت، يبقى اتلف نفسا كانت تعبد الله تعالى، وده اكبر ضرر اكبر. يقول الشارع واخذ المضطر طعام غيره وقتاله عليه، انه قتله كمان عليه، يصول عليه ويقتله عليه، بس مش هيقتله طبعا، بالاقل فالاقل، لانه هو بيموت. فإذا ما خدش ووصل المال وأكله هيموت. ما تصور المسألة كده. وإذا أخذ المال ولا دفعه مرضاش، أم يضربه وياخد منه المال الطعام عشان يأكل. طعام غيره، قال المحشي، طعام غيره غير مملوك أي له للمضطر ده. وإذا امتنع يبقى طعام مملوك للايه؟ لغير المضطر، وهو طعام غيره بالنسبة له غير مملوك ليه. العبارة بتاعت الشيخ بن حمد لحلها. وإذا امتنع أي المضطر، إذا امتنع اللي عنده طعام كثير ده وليس مضطرا يقاتله، لأن أخذ الطعام من غيره مضرة أخف ضرر. خلاص، أخذ الطعام من غيره ولو غصبا ها ولو بعد امتناع الغير ها مضرة أخف، والموت مضرة أعظم. إذا ما أخذش طعام هيموت جوع. خلاص، فأخذ الطعام طعام الغير فأخذ طعام الغير أخف من ضرر الموت. ماشي. وكون المأخوذ منه غير مضطر قيد، ولازم يكون المأخوذ منه الطعام اللي غصب منه الطعام ده يكون غير مضطر قيد، وإلا زال الضرر بضرر وإلا زال الضرر بضرر. لا، ضرر أوسع من كده شوية. هنا يجوز أخذ طعام غير المضطر، إن أنا أقتصر الطعام غير مضطر طالما إن أنا مضطر. خلاص، بس هيجب عليا لو توفر لي المال ان انا اسدده، وان انا اجيب له الطعام تاني بعد ما اوسر وتزول الايه هذه الضروره الشديده. وشرط عشان اخذ طعامه الا يكون هو غير مضطر. ماشي، لانه لا لانه ليست احنا لو احنا الاثنين مضطرين وفي طعام واحد شرحناه قبل كده في اول باب، وفي طعام واحد يكفي لان يقيم حياه انسان والتاني هيهلك، واحد بس اللي هياكل وهو صاحب الطعام، يبقى ما قدمش نفسي عليه واغتصبه منه، لان نفسي ليست اولى بنفسه بالبقاء. ثانيا انه له حق الملك ففضل علي بحق الملك، فبيجوز ان انا اغتصب اكله طالما ان احنا مضطرين احنا اثنين، واسيبه هو ياكل وانا اموت مش مشكله. لكن ايه ما يجوزش ان انا اغتصبه في الصوره دي. اما لو هو مش مضطر وانا مضطر، يبقى ابقاء على حياه نفسي اولى من شويه الطعام ده. واضح؟ يبقى هنا ايه؟ تعارض ضررين، هنا تساوى الضررين في مسألة الضرورة مع زيادة، وهو انه ايه؟ صاحب المال، صاحب الطعام. اما هنا فهو غير مضطر فما تساواش الضررين، ده دفع الضرر الاكبر وهو هلاك انسان بضرر اقل وهو غصب شوية طعام يقيمه صلبه وبعد كده هيرده له. ده التاني ده هيبقى متعاند لانه عنده طعام وزيادة عن حاجته، بل عن زيادة عن ضرورته بل عن حاجته، ومش راضي يدي الواحد بيموت. ماشي؟ نعم. لا 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 ما بيخرجش عن مكيالاته، لكن اودي ان لك الشرع ان تاخذ الدفع الضرر الاعظم. الشرع يقول لك حرام تاخذ الطعام ده اساسا، فلما وصلت لحاله الضروره أبيح لك تأخذ هذا الطعام ولو غصبا ولو بمقاتلة أنك تقاتله، حتى قالوا قتل ومقاتلة. ليه؟ لأنه وصلت لحالة الضرورة أباحت هذا. الضرورة تباح من حضرات أي حاضر قصدي جات قبل كده. نعم، أبيح تاخده بس هو دين في عنقك، واخد بالك؟ هو أنت مدين بيه، مش أبيح يعني أنت يعني إن الملكية بتاعته رفعت عنه، لا، الملكية لا تذهب، أصبح أنت مدين بيه. تيسر تسدده، ما تيسرش خلاص بقى حسابك على الله. لا، ما رفعتش الملكيه خالص، انما انا كاني استعرته او اقترضت منه او ما الى ذلك او اغتصبته. ما هو الغاصب يجب عليه ان يرد المغصوب. خلاص، فانا يجب في جميع الصور ان هو يرد هذا المال بعد ما يتيسر. اذا ما تيسرش خلاص فهو في عفو الله ان شاء الله. رايح في حاجه في الفرع ده؟ طيب، في حاجه؟ لا، عنده طعام كتير لكن مش في حاله الضروره، ده بيموت لو ما كلش الاكله دي هيموت. والتاني عنده طعام كتير ولم يصل شبعان، او الطعام ده يكفيه ويكفي 10 او يكفي 2، فهو يبخل به على ذلك ويعلم ان ذلك سيموت اذا لم ياكل تلك الطعمه. فدي الصوره كده دقيقه. خلاص، عنده زائد عن حاجته او عن ضرورته. وقطع يبقى ايه؟ واخذ المضطر طعام غيره. خلاص، طعام هنا مفعول به يعني غيره طبعا، ايه واحد تاني يعني. وقتاله عليه انه يقاتل. وقطع شجره الغير اذا حصلت في هواء داره. قطع شجره الغير اذا حصلت في هواء داره دارين وبينهم سور، وبعدين الشجرة كانت بجوار الجدار ده، فقامت الشجرة طالت وراحت داخلة في هواء البيت الثاني ماشي في الجدار الفاصل. وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داري، يبقى دي شجرة الغير في دار الغير في بستان الغير وجنب السور، والشجرة مالت وطلعت وفروعها جاية كلها عندي، أنا مش عايز متضرر به. يقول الضرر الأخف دخولها في هواء البيت، دخولها في هواء البيت ضرر وهو مستمر، وله أن يقطع من أغصانها، والضرر الأعظم إبقاء الشجرة. يعني يبقى الضرر الأعظم إبقاء الشجرة، أنا مش عايز الشجرة تضلل علي، أنا في مكان بارد سائع وأريد الشمس وهي بتمنع الشمس مستمرة، أنا في منطقة باردة بصفة دائمة أو أي وقت، المهم أنها دخلت فين؟ في هواء منزلي أنا، فده ضرر عندي، وتحجب عني شمس أو تحجب عني هواء أو تحجب عني أي شيء، ففيها ضرر، فيجوز لي أن أنا أقطع ما دخل في داري إذا لم يأذن هو، خلاص؟ لأن الضرر اللي عندي أعلى من الضرر اللي عنده. ثانيا أن هو عنده نوع من التعدي اللا إرادي بدخول فروع الشجرة وأغصانها في 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 داري أنا، واضح؟ وشق بطن الميت إذا بلع مالا، عندك بلغة، هي بلع مالا مش بلغ مالا، أو كان في بطنها ولو ترجى حياته. طيب، وشق بطن الميت إذا بلع مال، أي مال مش ملكه يعني، الميت إذا بلع مال غيره أو دفن في أرض غيره، في ثلاث أشياء رئيسية يجوز نبش القبر، نبش القبر من الكبائر، لكن يجوز في ثلاث صور أو وسعوها لغاية 20 صورة، كما في حاشية غاية البيان، كما في شرح غاية البيان. منها بلع مال لواحد، بلع جوهرة ومات، والجوهرة دي بتاعت واحد تاني ودفنوه، أقول لهم شقوا القبر وصاحب الجوهرة عايزها، ها الجوهرة دي نار عليك في قبر، صاحب الجوهرة عايزها، قال أنا عايز جوهرتي دي، ده مال كثير جدا، خلاص يبقى يحفر القبر، ينبش القبر ويستخرج الرجل ويعالجوه، إذا لم يستطيعوا أن يخرجوا الجوهرة من بطنه يشقوا بطنه ويخرج الجوهرة دي، من الأشياء التي تبيح نفش القبر وشق البطن، خلاص. أو أنه دفن في مكان مغصوب، غصب المكان ده وقاعد فيه وبعدين مات، دفنوه في المكان ده، جاء صاحب الأرض قال لا أنا عايز أرضي فاضية، ما تطلعوه من، يبقى ينبش القبر. هنا في إيه برضو دي ضمن الإيه، الضرر يزال بالضرر الأخف، الضرر الأعظم يزال بالضرر الأخف، إن الملكية بتاعت الراجل صحيح على الأرض وأنت تحط له واحد فيها يموت ما يعرفش ينتفع بيها وتدفنه، لا تطلعوه، يبقى هنا الضرر النبش اقل من ضرر الايه ابقاء الميت في الارض المغصوبه. ها انا بتطرق لمسائل مش عارف هتيجي ولا لا، اقل من ضرر ابقاء الميت في الارض المغصوبه وايقاف منفعه الارض لصاحبها الاصلي، خلاص. اللي بلع جوهره دي يمكن الجوهره دي مال كبير ملايين، خلاص بلعها، مال الغير ده احق بيه، وهو اللي معتدي هنا وغاصب في الصورتين، الميت ده اللي دفن فهو ايه ليوم ماشي القبر ويتشق بطنه ايضا. طيب، وشق بطن الميت اذا بلع مالا. قال الشيخ في التفريع تحت كده يقول ايه، الميت اما انه لا يورث او يورث او لا وارث له، طبعا التفريع اكيد الشيخ ما قالوش كده، لا يورث يعني فيه اختلاف في المله، من أول كلام الشيخ الكلام الرسمي هنا، أو لا وارث له مطلقا، والصفة الثانية أنه يورث، ها ويكون الصفة الثالثة يورث ولا وارث له. فإن كان لا يورث أو لا وارث له مرجوع لا مرجوع ماله للمصالح العامة أي لبيت مال المسلمين، وإذا كان يورث مرجوع ماله لورثته. والمالكية والشافعية نقل كل منهما لقدر القدر من المال الذي يشق به البطن. إيه القدر اللي يشق به البطن؟ المالكية قالوا يقدرون المال الذي يشق به البطن بيه في رواية بنصاب الفضة، بنصاب السرقة، نصاب الذهب يعني إيه ربع دينار، وفي رواية النصاب كامل، نصاب الزكاة. قالوا تشق البطن بإيه؟ هل بنصاب السرقة اللي هو ربع دينار يعني في حدود ما يقرب من 500 جنيه الآن مصري، ولا تشق لنصاب ذهب يعني 85 جرام من الذهب عرار 21 أو 200 جرام من الفضة 200 درهم اللي هو 600 جرام من الفضة بلعهم؟ طيب عند الشافعية يقدرون المال الذي يشق به البطن بأن بلع جوهرة، والجوهرة أنفس من كل شيء لأنها بتبقى غالية جدا يعني. وفي نصاب الزكاة نظر، لأن المسألة عظم المال وقلة نصاب الزكاة. وقديما كان عظيما واليوم لا خلاف ذلك، ده كلام الشيخ صح. يقول لك الجوهرة دي بتسوي مئات الألاف أو تصل إلى ملايين، بينما النصاب ده 85 يعني نصاب الأسبوع ده 26,500، فاللي عنده 26,500 جنيه يبقى ده نصاب الزكاة بتاعته. المسألة عظم المال، المقصود ان انا مش هخرجه على شيء بسيط، لان حرمة الميت عظيمة خلاص، وحرمة النفش عظيمة، وحرمة شق البطن ايضا عظيمة، لانها ايه كسر عظم الميت ككسره حي. شوف الحديث، كسر عظم الميت ككسره حي، يعني الضرر اللي انت تعمله في الميت كأنها عملت فيه وهو حي، فهتشق بطنه كأنك شقيت بطنه وهو حي خلاص. فلازم يكون الشيء عظيم عشان يحصل شق البطن ده وعشان نبش القبر خلاص. فلذلك قال الشيخ ايه في نصاب الزكاة نظر، قال لك لا ما ينفعش اللي هو ربع دينار ده اللي هو 500 جنيه. طيب اذا نصاب الزكاة 26,500 قال لك برضو ما ينفعش، الشيخ رأيه كده لانه شافعي، قال لك لا شيء ثمين جدا جوهرة بمئات الالاف او بمليون او اكتر، والمنظور اليه عظم المال اللي هو بلعه عشان يبقى تقدر الضرر، هل ضرر النبش ولا لا. وبعدين في اشياء اخرى تقضى ايضا، في اشياء اخرى هتعرف ان افرض اهل الميت قالوا له خد بقيه خد المال من التارك، احنا موافقين ثمن الجوهر ثمن المال اللي هو بلعه خلاص، يبقى هنا مش هينبش يعني، ده يتحدد النبش الا بعد ضيق المساله تماما، لان النبش دي مساله عظيمه وشق البطن مساله عظيمه كما قلنا ان كسر عظم الميت ككسره حي. والمنظور اليه عظم المال، ده الشيخ الشافعي ده هو الشيخ جاد الرب رمضان رضي الله عنه وارضاه بيرد على ايه المالكيه، بيقول ايه نصاب السرقه ده 500 جنيه ما ينفعش اشق بطن واحد عشان 500 جنيه، ونصاب الذهب ده مثلا 26,000 جنيه ما ينفعش اشق واحد بطن واحد عشان 26,000 جنيه اطلعه من القبر واشق بطن، قال لازم تكون حاجه ثمينه غاليه. المسألة عظم المال وقلة نصاب الزكاة، وقديما كان عظيما، نصاب الزكاة كان عظيم لأن نصاب الزكاة كان يشتري به النصاب من العشر دراهم، العشر دنانير يجيبوا ناقة، يعني يجيب 200 درهم، لا 85 عشر دنانير، العشر دنانير يجيبوا 20 شاة، نص 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 نصاب الزكاة يعني بالنسبة للشياة. والمنظور إليه عظم المال وقلته أي المال، ويعرف العظم باختلاف الأزمان، وعبارات الفقهاء ليست للتحديد بل إشارة إلى المال العظيم. أيوة إزاي تفهم عبارة الفقيه؟ هو ما بيحط حد، ساعات يحط الحد للتعبد خلاص والاجتهاد، وساعات يحط الحد كده بناء على العرف السائد في ذلك العصر، فننظر لأصل المسألة، هل وضع الحد ده عشان يتعبد به زي الربع دينار، ده حد تعبدي تقطع يد السارق في ربع دينار في مزاد، لكن في اشياء بتكون الامور باعتبار العرف. الان الفضه بقت رخيصه جدا، هل واحد بلع كيلو فضه هو ده تقطع انت طلع وتخرج بيه بطنه؟ لا طبعا، ونمكر بيه بطنه يعني؟ لا، الشيخ جاد أدرك ذلك المعنى فأشار يقول إيه؟ وعبارات الفقهاء ليست للتحديد بل إشارة إلى الماء أن المال عظيم اللي بلعه، وتكون العبارة إذا بلع مالا عظيما نشق بطنه نشق بطنه. وبيان الأخف والأعظم كالآتي: فالضرر الأخف هو شق بطن الميت، اللي بيكتب معرفش معنى كاتب شرم بطن الميت، هي نفس المعنى، ما نعرفش معنى الشق، هي شق بطن الميت. فإن كسر الميت عظم الميت ككسر عظمه حي كما قلنا الحديث. والضرر الأعظم ضياع المال الضخم ده اللي هو جوهرة بمئات الآلاف أو بمليون. وكما سبق أن المال روح النفس، أو المال قلنا شقيق النفس بمشهور كده. وقع في المحاضرة سؤال مسألة: ما حكم ترشيح جثة الميت؟ يبقى هنا تبان إن إيه عظم الترجيح بين إيه استخراج الميت ونبش القبر وشق البطن، وده بنشوف إيه مقدار ده، أي الضررين أعظم ولا المال كان أعظم؟ افرض بلع 50 جنيه ولا حاجة، بلع 500 على رأي الملكية، الملكية هقول لك أطلعه وشق بطنه وطلعه، أو بلع نصاب 26,000 جنيه حاجة كده ب 26,000 جنيه، أقول له عند الملكية جائز، لكن عند الشفاعي لك لا، مال عظيم، مال عظيم لعظمة ما ستفعله به، إن إيه شق بطنه كأنك شقيت بطنه وهو حي بالظبط، يعني كأنك قتلته خلاص، كسر عظم الميت ككسر عظم. فالشافعية تعظموا هذا الأمر وجاء بإيه أن يكون شرط المال، شرط شق البطن واستخراج الميت ده عشان استخراج المال اللي بلعه أن يكون إيه المال عظيما، ويبقى بشرط أن يترجع ضرر الإبقاء المال، ضرر إبقاء المال في بطنه وعدم شقها وعدم نبشه، تترجح المصلحة الأعظم، وهي إيه؟ أن النبش أعظم. ليه؟ لعظم المال ده، وان المال ده بتاع راجل مش ملكه، ايضا مع الترجيح لان المال ده مش ملكه، هو بلعه ومات، ده ملك واحد تاني، ولئلا لو كان ملكه لا يشق ولا ينبش القبر، لو بلع مال نفسه فلا يشق ولا ينبش القبر. ماشي، لازم يكون في فقه كده. طيب.